صلاح الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا في حلقات ماضية عن طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا عن وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس ينقسمون إلى أقسام في هذه الطاعة. كنا ذكرنا أيضا أن بعض الناس تجد أنه في إعراض تام، لا يطيع الله ولا يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر، ما يسأل هذا حلال هذا حرام، ما يلتفت إلى هذا، يلتفت فقط إلى ما تهمه نفسه وإلى ما هواه قلبه ثم يفعله. هذا عياذا بالله قد ضل السبيل وقد ابتعد عن الخالق جل جلاله. ومن الناس من يطيع الله تعالى في أحيان كثيرة لكن تغلبه نفسه أحيانا فيقع في بعض المعاصي، ومن الناس وهم العباد المخلصين نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، هم الذين يقبلون على الله تعالى دائما ولا يعلمون أن هناك أمر من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم تفعلوه وأقبلوا إليه وجعلوا أنفسهم فداء لدين الله تعالى. ولعلي أسمعكم أيها الأحبة وقفة يسيرة مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في موقف من المواقف العجيبة. في معركة الخندق اجتمع الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد. أقبلت قريش بعدما قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم انتصر عليهم ثم قاتلوه في أحد وانتصروا عليه، أرادوا بعد ذلك أن يضربوه ويطعنوه طعنة رجل واحد. أقبلت قريش جمعت الناس، يا غطفان يا ثقيف يا سلام يا هوازن، جمعت العرب وأقبلت بسيد جيش يسير كالسيل مبل كالليل أقبل إلى المدينة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاقة له بهؤلاء، استشار أصحابه ما رأيكم؟ قالوا يا رسول الله ما ندري، نقاتلهم ما نقاتلهم، نحن أقل منهم بكثير. فقام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إننا في فارس عند الروم هناك، إذا أقبل إلينا جيش لا نستطيع قتاله حفرنا بيننا وبينه خندقا، يعني حفرة عظيمة بحيث أنه ما يستطيع أن يصل إلينا. وكانت المدينة هي الأحبة يحيط بها من ثلاث جهات جبال، فلا تستطيع قريش أنها تأتي من خلال هذه الجبال، لا تستطيع أن تأتي إلا من جهة واحدة هي السهل. فقال سلمان يا رسول الله نحفر خندقا في هذا السهل، لا يستطيع الكفار أن يأتوا إلينا، يقفون بيننا وبينهم هذا الخندق ولا يستطيع إلا بعضهم أن يأتي إلينا ثم نقاتل الذي يستطيع أن يدخل. أما أن يدخلوا بأسلحتهم وبخيولهم في هذا الخندق العظيم ما يستطيعون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن، ثم حضر هذا الخندق الطويل أمام المدينة. كان عرض هذا الخندق كما ذكر المتأخرون من المؤرخين كان عرضه 4 أمتار، بحيث أن الرجل لا يستطيع أن يقفز هالأربعة أمتار، فيضطر إذا أراد أن يصل إلى الناحية الأخرى أن ينزل في هذا الخندق ثم يصعد، فهو أصلا أول ما ينزل ثم يريد أن يصعد الصحابة قد اختبأوا وراء صخور في الجهة الثانية مباشرة يرمونه بالسهام أو الرماح ويقتلونه. ظل أولئك الكفار معسكرين وراء ذلك الخندق يفكرون كيف نتجاوز هذا الخندق ونصل إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أثروا عند هذا الخندق في الضفة الأخرى. فليلة من الليالي أظلمت السماء واشتد البرد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما هو حال الكفار في الجهة الثانية، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو يحكي هذه القصة، يقول حذيفة كنت في برد شديد وغمة شديدة، يقول حتى إني أخرج يدي فما أستطيع أن أراها بشدة الظلام، يقول ولم يكن علي شيء يدفئني إلا مرت من امرأتي فعباءة لامرأته، يقول أخذتها ولفتها علي فكانت تصل إلى ركبتي فكنت أجثو على ركبتي، يعني يقوم نفس الصيام حتى تدفئني، يقول فكنت أجثو على ركبتي وأرفع علي بشدة البرد. يقول فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعرف ما هو الحال عند الكافرين، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلينا ثم وقف ثم قال لنا من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة فما تحرك أحد، صحيح صحابة يريدون الجنة لكن يا أخي الكريم يبقون أنهم بشر، برد شديد ثم رجل يذهب بين قرابة 10,000 يلقي نفسه بينهم ماذا يفعلون به؟ قال حذيفة فسكت الناس، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة فما تحرك أحد، فعادها ثالثة من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة فما تحرك أحد،
في القوم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، قتادة، كبار الصحابة، فما تحرك أحد تقول حدوث عندها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة التفت إلينا. قال: فلما التفت إلينا جعل يمشي بيننا، ثم ينظر: هذا فلان فلان فلان. قال: ثم وقف أمامي وأنا جاث على ركبتي وقد جمعت علي الرداء. قال: فقال لي: حذيفة؟ قلت: لبيك يا رسول الله. نعم، حذيفة. يقول: وجلست، كان قد وقف على ركبتي، يقول: فجلست خشية أن يطلقن وأنا في من الفزع والخوف والبرد والجوع. فقال: قم يا حذيفة. قال: فلما قال لي قم يا حذيفة، والله ما كان لي من جد، ما لي اختيار آخر، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قم إلا أنا أقوم. قال: فقم. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فاذهب وانظر لي خبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. اذهب وانظر ما هو الواقع عندهم ثم ارجع لي، انتبه لتتصرف اي تصرف لما تذهب. قلت: حسنا يا رسول الله. قال حذيفة: فمضيت ثم نزلت في الخندق وصعدت. قال: وقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم يثبتني الله، فذهب كل ما في قلبي من فزع ووجل وبرد. قال: فنزلت في الخندق ثم صعدت، فإذا المشركون كثير، وإذا من بينهم رجل له جثة عظيمة، وإذا هو قد أشعل نارا أمامه، ثم أخذ يثني يديه على النار ثم يلصقهما بجانبه يتدفأ. قال: فنظرت إليه ثم قلت: آه، هذا أبو سفيان رأس الكفار في ذلك الزمن. ثم أسلم أبو سفيان رضي الله عنه فتح مكة، لكن كان كافرا في ذلك الزمن، كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل أصحابه. قال حذيفة: قلت في نفسي: هذا أبي سفيان رأس الكفار، الله أكبر، إن قتلته الآن اضطرب أمرهم، خلاص ينهزمون. قال: فأخذت سهما من سلالة أبيض الريش وضعته في كبد القيس ثم شددته. قال: فلما شددته وكدت أن أضعف في جنبه أقتله، تذكرت ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. لا تعمل أي شيء، أنت ذهبت لغاية واحدة، تنظر إيش الواقع وترجع إلي. يجلسون يذهبون يقاتلون ما يقاتلون، عندهم طعام ما عندهم طعام، فقط انظر للخبر ثم ارجع، أما تقاتل وتفعل لا، لا تحدثن شيئا. قال: فقلت: أقتله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فأرجعت سهمي إلى مكانه، ثم رجعت القوس إلى مكانها، ثم أقبلت في الظلمة أنظر إليهم. قال: فإذا الريح لا تقر لهم قدرا، كل واحد يضع القدر، يريد يطبخ طعام تأتي الريح ويعتبر بهذا القدر ويقع على الأرض. وإذا بأبي سفيان يرقى على بعيره ويقول: أيها الناس، لا مقام لكم، قوموا قوموا نرجع إلى مكة. ما استطعنا، برد شديد وريح شديدة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا من الملائكة ما رأها المؤمنون. قال حذيفة رضي الله عنه: ثم رأيت الريح تلعب به لعبا. قال: فدخلت في إحدى الخيام وجلست أنظر أتسمع ماذا يقولون، لما السبيل ما يرونه. يقول: فشعر أبو سفيان بأن رجلا قد دخل في القوم. قال: فلما شعر بذلك صاح أبو سفيان، سفيان ذكي، صاح وقال: أيها الناس، لينظر كل امرئ من جليسه. بس يا ما عنده وقت يقول اجتمعوا انت من انت من، لا، كل واحد جالس ينظر من صاحبه، ان كان مسلم مباشر يخبرنا، وان كان من قريش او غطفان او سنه يسكت. قال: لينظر كل امرئ من جليسه. قال حذيفه: فلما قال ذلك خفت ان يسالني الذي بجانبي من انت، فاقول له انا حذيفه او اقول لك كذا ثم اتورط. قال: فقمت وامسكت به وهزلت وصرخت به الذي بجانبي، قلت له: من انت؟ مسلم؟ قال: لا لا، انا فلان ابن فلان، انا من غطفان. قلت: نعم اجلس، والله لو انك مسلم لفعلت بك وفعلت. قال: فلما رآني اقبلت عليه هذا الاقبال خاف يسألني. قال: اكيد ان هذا الذي بجانبي رجل من كبار قريش. يقول: ثم بعد ذلك خرجت من تلك الخيمة وانا قد عرفت حالهم. قال: فنزلت في الخندق ثم صعدت، فاقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يصلي. قال: فبينما هو يصلي اقبلت عليه وقد عاد الي البرد الشديد بعد ما انتهت المهمة، خلاص انتهى وقت الدعاء، عاد إلي الدرب الشديد. قال: فأصليت إليه صلى الله عليه وسلم وعليه رداء يصلي وهو عليه فرداءي هذا. قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أقبلت فتح رداءه فدخلت بجانبه أتدفى. قال: ثم من شدة الشعب غلبني النوم منه، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت اليه ثم قال قم يا نعمان قم يا نائم. قلت لبيك يا رسول الله. قال ها ما الخبر؟ قلت يا رسول الله والله لقد جئت من عندهم فان الريح لا تقر لهم كبرا وان هذا سفيان يصعد على بعيره ويقول ايها الناس الرحيل الرحيل. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنه. ايها الاحبه الكرام الفضلاء، انظر الى حذيفه رضي الله تعالى عنه كيف انتصر على نفسه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، امتثالا لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون، وقوله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اذا الصحابه ايها الاحبه الكرام كان اذا اتاهم الامر من الله هذا واجب وهذا حرام ما عندهم اختيار ثالث، اما ان نفعل الواجب او نترك المحرم، اما ان نقول ها لا نفعل هذا احيانا ونترك هذا احيانا، لا ما كان هذا الامر موجود عندهم. كان اذا اتاهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا ما في اختيار ثاني انتهى الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نعم قال ذلك. لذلك يقول شيخ الاسلام ايها الاحبه يقول ان الله تعالى امر بطاعه نبيه صلى الله عليه وسلم في اكثر من 30 موضعا من القران، كلها يامر الله تعالى بطاعه نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الصحابه عندهم تعظيم للامر. الان تعالوا انظروا للناس، تاتي الى واحد من الناس تقول له يا اخي الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين اعطوا اللحى وحسوا الشوارب، يقول صحيح لكن اذا حلقت لحيتي اطلع اجمل. سبحان الله، الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين اعطوا اللحى وانسق الاجمل، اين طاعه الله ورسوله؟ تقول طيب يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا كلام الله في القران انه كان فاحشه وساء سبيلا. قال يا اخي لكن احنا شباب لازم نتمتع. سبحان الله، الان الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا وانت تقول احنا شباب لازم نتمتع. الله عز وجل يقول يا ذي الوالدين احسانا، يعني لا بد ان تبر بهما، فيقول لك نعم صحيح لكن يا اخي انا امي هذه ما اتحملها. نقول عجيب، اين طاعه الله ورسوله؟ نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين من ازاره في النار، لا يجوز الاسبال ان تنزل ثيابك او بنطالك او مشلحك رداءك او غير ذلك، لا يجوز ان يكون تحت الكعبين. فيقول لك يا اخي صحيح لكن الواحد لازم يهتم بمظهره. نقول سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضد اهتمامك بمظهرك. الله عز وجل قد امرك بطاعته. هذه هي المشكله عندنا ايها الاحبه، ان بعض الناس ياتيه الامر صريح. قال تعالى يعني ليست مساله خلافيه، ما قلنا له يا اخي الكريم لا تشرب مثلا النوع الفلاني، لا تاكل النوع الفلاني من اللحم مثلا، لو قلنا له لا تاكل اللحم الذي يذبحه النصارى اليوم، لو انا نصرانيا ذبح دجاجه او شاة لا تاكل اللحم مثلا، لو قلنا له ذلك قال لماذا؟ قلنا لانهم الان غيروا دينهم وبدلوا، هم الان لا يذكرون اسم الله عليها، وهم الان اصلا ليس نصارهم في الحقيقه علمانيون، ضيعوا حتى دين النصارى. لو جاء اليك وقال لكن بعض العلماء افتوا بجواز الاكل من لحمهم، ما تستطيع ان تعترض عليه، المساله خلافيه وفيها اقوال، وبعض العلماء يقول ما دام انهم يقولون نحن نصارى تبدلوا او ما بدلوا ناكل ذبائحهم، لان الله عز وجل اطلق ذلك في القران، فقال سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم الى اخره، وهذه مساله جزئيه لكني ذكرتها مثالا. يعني لو كان الواحد ايها الاحبه يحتج بامور هي اشياء جزئيه وخلاف قد نسكت عنه، لكن لما تاتي له بشيء امر صريح من الله كما قلت ولا تقربوا الزنا مثلا صريح ويذهب ويزني، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء ويذهب ويسرق، وبالوالدين احسان يذهب ويعق، كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويذهب ويطلق بصره. سبحان الله، يعني مخالفه صريحه لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يعصي الله تعالى هو الذي يتعرض لهذا العذاب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. الذي يطيعني فيما امر به فيما انهى عنه فيما اوجه اليه ويقتدي بي في افعالي وفي كلامي في ذهابي مجيئي الى اخره هذا يدخل الجنه، لكن من عصاني فقد ابى، كما قال صلى الله عليه وسلم حصه الجنه بالمشارف وحصه النار بالشهوات. صحيح الجنه حصت بها مشارف، لا تستطيع ان تصل الجنه الا استيقاظ لصلاه الفجر، هذا في شيء من الصعوبه على الانسان. بالجهة في سبيل الله مثلا، الصدقة في المال، تحمل الأذى من الآخرين، حسن الخلق معهم، أشياء قد تثقل على النفوس لكنها توصل إلى الجنة. أما النار فحست بالشهوات، تريد تدخل النار الطريق سهل، افعل ما تشاء، زنا، شرب خمر، تعاطي مخدرات، سمع أغاني، تبيع صلوات، كلها شهوات يرتاح إليها الجسد وقد تأمر بها النفس الأمارة بالسوء، تجد أن عياذا بالله يكون انتهاء هو النار. لجايه الأحبة كان الصحابة عندهم من التمسك التام والطاعة التامة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، عندهم بذلك شيء عظيم. لذلك مسعد بن عمير رضي الله تعالى عنه لما كان في بعض المعارك، لما كان في معركة بدر، أسر أخ له، فلما أسر هذا الأخ مر مسعد رضي الله تعالى عنه فرأى أخاه مأسورا وقد ربطه أحد المسلمين، فنظر إليه مسعد، نظر إلى أخيه، ثم نظر إلى المسلم وقال للمسلم اربطه جيدا فإن أمه ذات مال، فتربطه لأن أخي كافر حتى أمه ترسل إلينا مال نستفيد منه نحن المسلمين ونطلق لها ولدها. قال أخي سبحان الله تقول هذا عن أخيه؟ قال والله إن هذا أخي دونك، يعني مدى مني أسلمت معناها أن الإسلام قد ربط بيني وبين هذا وقد قطع العلاقة التي بيني وبينك، فأنت رجل كافر. طاعة لله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. كم من الناس اليوم أيها الأحبة يعلم بالعذاب العظيم المترتب على ترك الصلاة ومع ذلك ما يطيع الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كم من الناس اليوم ما يطيع الله في هذا؟ كثير من الآيات يقول الله تعالى فيها أقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، طيب مع ذلك يسمع الآيات تقرأ السمع وكأنه حجر لا يسمع ولا يعقل. لذلك أهل النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السحر. متى يقولون هذا الكلام؟ إذا قالت لهم الملائكة ألم يأتكم نذير، الملائكة تسأل أهل النار تقول طيب أنت بالعام في النار، أنت ثاني ودخلك الله النار، أنت شارب خمر ودخلك الله النار، أنت مشرك تقع في الشرك ودخلك الله النار، أنت تعق والديك ودخلك الله النار، أنت تتخذ المخدرات وتفعل وتفعل دخلك الله النار، طيب ألم يأتكم نذير يا أهل النار، ما أحد جاءكم يعلمكم أن هذه حرام؟ ماذا يقول أهل النار؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. نعم جاءنا نذير، جاءنا القرآن وجاءنا السنة وجاءنا علماء وجاءنا دعاة يحذرون، جاءنا النذير. طيب لما جاءكم النذير ماذا فعلتم؟ فكذبنا، يعني قلنا يعني إن شاء الله الله غفور رحيم، صحيح الله سيوعد بالعذاب لكن إن شاء الله ما في عذاب عذاب، يعني الله عز وجل يقول يزني ندخل النار لكن إن شاء الله ما هو بنار نار نحن مسلمون وغير، كذبنا ما صدقنا تصديق إنسان. ثم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أي نعقل ما كنا في أصحاب السحر، لو كنا إذا سمعنا الكلام نفذنا، إذا فهمنا الكلام عقلنا وعملنا ما كنا في أصحاب السحر. إذا كان لهم سمع لكن ما كانوا يستفيدون من سمعهم، كان عندهم عقل لكن ما كانوا يستفيدون من عقلهم، كان عندهم بصر ما يستفيدون منه. قال الله جل وعلا فاعترفوا بذنبهم، ايه اعترفوا بالذنب، فسحقا لأصحاب السعير، سحقا لهؤلاء الذين جاءهم النذير وعلمهم بوجود طاعة الله ورسوله ثم هم بعد ذلك لا يطيعون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن يجعلني وإياكم ممن يطيعون الله ورسوله في كل شيء، يطيعونه في أسمائهم وأبصارهم، يطيعوا الأخوات في حجابهم وفي عدم إظهار زينتهم، لعل الله تعالى كما يسر لنا هذا اللقاء من خلال هذه الشاشة أن يسر الله تعالى لنا جميعا اللقاء في جنات النعيم. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.